بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في المحاضرة السابقة أن البحث في كتاب الطهارة يقع في أربعة أركان حسب منهجة المحقق الحلي رضوان الله تعالى عليه لأبحاث الطهارة. الركن الأول يبحث عن أحكام المياه، وتكلمنا فيما سبق عن أحكام المياه، وقلنا إن البحث عن المياه يقع في أطراف على حد تعبير المحقق الحلي. الطرف الأول في الماء المطلق، وقسمنا الماء المطلق إلى جاري ومحقون وماء بئر، واستعرضنا أيضا أحكام هذه الأقسام الثلاثة للماء المطلق. ثم تكلمنا عن الماء مضاف بعد ذلك، وبينا بعض أحكامه. وهناك طرف ثالث وهو البحث عن الأسآر، ونحن نترك هذا البحث وما قبل هذا البحث بقليل لقلة أهميته، وننتقل بعد هذا إلى البحث في الركن الثاني من الأركان الأربعة المبحوثة في كتاب الطهارة. والركن الرابع والركن الثاني كما ترون على اللوحة هو عبارة عن البحث عن الطهارة المائية. الطهارة على نحوين كما تقدم عندنا، تارة تقع بالماء وهي عبارة عن الوضوء والغسل، فإن الوضوء والغسل يقعان بالماء، وطهارة ترابية وهي عبارة عن التيمم. في هذا الركن الثاني نريد أن نتحدث عن الطهارة المائية، أي عن الوضوء والغسل. والبحث أولا يقع عن الوضوء، والأبحاث التي نستعرضها في الوضوء هي كما ترون على اللوحة. البحث الأول في الأحداث الموجبة للوضوء، الأحداث الموجبة للوضوء أي الأسباب الموجبة للوضوء، والتي إذا تحقق واحد منها يحتاج المكلف إلى الوضوء، هي ستة. الأول منها كما ترون البول، خروج البول، فإذا ذهب الشخص إلى التواليت وباله يتحقق منه انتقاض الوضوء، زوال الطهارة، ويحتاج للصلاة إلى طهارة جديدة. والثاني هو الغائط، خروج الغائط. والثالث هو الريح، خروج الريح من الإنسان. والرابع النوم، لكن طبيعي أي نوم، الغالب على الحاستين، أي حاسة البصر وحاسة السمع، فإذا الإنسان نام بشكل لا يسمع ولا يبصر، هذا النوم يوجب الوضوء. وأما إذا لا ينظر لا يبصر ولكنه يسمع، كثير من الأحيان الشخص يغمض عينيه ولكن يسمع ما يتكلم الناس الذين هم حوله، في مثل هذه الحالة لا ينتقض الوضوء. والناقض الموجب الخامس هو كل ما أزال العقل من غير النوم، غير النوم، كالسكر مثلا أو كالإغماء، فإنه بالسكر أو بالإغماء يفقد الإنسان شعوره إدراكه. في مثل هذه الحالة ينتقض الوضوء ويحتاج المكلف إذا أراد الصلاة إلى وضوء جديد، والموجب السادس وهو الأخير الاستحاضة القليلة، حيث قلنا في المحاضرة السابقة أن الاستحاضة على ثلاثة أقسام، القليلة منها تحتاج المرأة فيها إلى وضوء لكل صلاة، فمتى ما تحققت الاستحاضة القليلة وهي تلك الاستحاضة أن يخرج الدم في غير أوقات العادة ويلطخ بعض أطراف القطنة التي تضعها عند الفرج من دون غمس جميع القطنة، إذا التلطيخ صار لبعض الأطراف هذه استحاضة قليلة تحتاج معها المرأة إلى وضوء لكل صلاة. فلو فرض أن المرأة كانت متطهرة على وضوء وحصلت منها هذه الاستحاضة القليلة فتحتاج إلى وضوء لكل صلاة من الصلوات الخمس. هذه هي الأحداث الستة الموجبة للوضوء. ولرب سائل يسأل عن البول والغائط، يقول إذا خرج من غير الموضع المعتاد ما هو الحكم؟ كما إذا فتح للإنسان فتحة أجارنا الله وإياكم ما دون المعدة أسفل المعدة ليخرج منها الغائط أو ليخرج منها البول، فهل ينتقض بذلك الوضوء ويحتاج الإنسان إلى وضوء جديد؟ الجواب: إذا فرض أن تلك الفتحة لم يكن خروج البول والغائط منها معتادا، كجرح أصاب الإنسان أسفل معدته لسبب حصول الجرح بسكين أو غير سكين خرج البول مثلا، هنا لا ينتقض الوضوء. أما إذا كان معتادا، موضع معتاد، فتحة نتيجة عملية أغلق المخرج الأصلي وفتحت فتحة جديدة يخرج منها البول والغائط وصار هذا المخرج معتادا للإنسان، هنا ينتقض الوضوء بخروج البول أو الغائط منه. نطبق هذا المطلب الذي قرأناه نطبقه على العبارة، يقول: قدس الله روحه الشريفة الركن الثاني في الطهارة المائية. الطهارة المائية قلنا هي وضوء وغسل، وهي وضوء وغسل. الآن نتكلم عن الوضوء أولا. وفي الوضوء فصول، الفصل الأول في الأحداث الموجبة للوضوء وهي ستة: خروج البول والغائط والريحة الثلاثة من الموضع المعتاد الذي يخرج منه البول والغائط والريح. أما إذا من الموضع غير المعتاد الآن يبين حكمه، ولو خرج هذا الذي يبينه من غير المعتاد كما إذا جرح أصاب الإنسان أسفل معدته، ولو خرج الغائط مما دون المعدة بسبب جرح بسكين أو غير سكين نقض في قول، نقض الوضوء في قول بعض العلماء، لكن الأشبه عنده بالقواعد الشرعية أنه لا ينقض. والسبب أننا نشك، الدليل دل أن الانتقاض يحصل بالخروج من الموضع المعتاد، أما خروج الغائط من الموضع غير المعتاد لم يثبت بدليل كونه ناقض، فالأصل عدم كونه ناقض. نشك هل الوضوء السابق انتقض بخروج الغائط من هذا الجرح أو لا، الأصل يقتضي العدم، لذلك قال الأشبه أنه لا ينقض. هذا إذا فرض أنه لم يكن الموضع معتاد بسبب جرح، أما إذا صار معتادا هذا الآن يبين، يقول يكون ناقضا للوضوء ولو اتفق المخرج في غير الموضع المعتاد نقض. اتفق المخرج يعني بحيث صار من باب الصدفة صار المخرج في غير المعتاد نتيجة عملية، والموضع الطبيعي يخرج منه البول الغائط، الآن اتفق لسبب من الأسباب لعملية جراحية أن صار المخرج في غير الموضع المعتاد، يقول نقض إذا صار معتادا كما قلنا. وكذا لو خرج الحدث من جرح ثم صار معتادا، يقول وكذلك لو فرض أنه نتيجة سكين أصابت الإنسان خرج الحدث منها من الجرح بسبب إصابة السكين خرج الحدث كالبول أو كالغائط أو كالريح لم يكن معتاد منذ البداية لكن صار معتادا باستمرار صار معتادا. يقول أيضا هذا يكون ناقضا الميزان وهذا أنه الموضع غير الطبيعي إذا صار معتاد يكون ناقضا وإلا فلا. وكذا لو خرج الحدث يعني أن يكون ناقضا وكذا أن يكون ناقضا لو خرج الحدث مقصود من خرج الحدث يعني البول أو الغائط أو الريح من جرح من دون أن يكون معتاد الخروج من هذا الجرح لكنه تكرر الخروج منه بحيث صار معتادا ثم صار معتادا في مثل هذه الحالة أيضا يكون ناقضا. هذه نواقض ثلاثة. الناقض الرابع والنوم الغالب على الحاستين أي حاسة السمع إذا غلب النوم وسيطر على حاسة السمع والبصر أيضا يكون ناقضا. أما إذا كان فقط على حاسة البصر مستولي دون السمع فلا يكون ناقضا. هاي كلمة والنوم الغالب عطف على قوله خروج البول وهي ستة. خروج البول هذا واحد والغائط والريح ثلاثة عطف عليها والنوم الغالب على الحاستين هاي أربعة. الخامس وفي معناه أي في حكم النوم وبحكم النوم في كونه ناقضا كل ما أزال العقل هذا الناقض الخامس من إغماء أو جنون أو سكر أو أي شيء آخر. والناقض السادس وهو الأخير الاستحاضة القليلة كما أوضحنا. سؤال هل ينتقض الوضوء بغير هذه الستة؟ يقول كلا أي شيء غير هذه الستة لا ينتقض به الوضوء خلافا للعام فإنهم يرون الانتقاض بغير هذه الستة مثلا بلمس المرأة أو بلمس الذكر المتوضأ مثلا المكلف الإنسان إذا توضأ ولمس بعد ذلك ذكره آلة الذكورية إذا لمسها ينتقض عندهم الوضوء عند بعضهم أو إذا لمس المرأة بمجرد أن وضع يده على زوجته ينتقض وضوءه أو إذا خرج دم منه مثلا ينتقض وضوءه أو بالمدي أو الودي أو المدي أيضا يرون أنه ينتقض وضوءه. المذي هو ما يخرج بعد الشهوة حينما الرجل أو حينما المرأة مع ملامسة الزوجة أو مع ملامسة الرجل إذا حصلت الشهوة قد يخرج من الذكر يخرج ماء سائل ذلك السائل هو الذي يعبر عنه بالمذي. والودي هو السائل الذي يخرج بعد المني إذا خرج المني من الرجل بعد فترة قد يخرج سائل رقيق هذا يسمى بالودي. والودي هو ما يخرج بعد البول إذا بال الإنسان بعد فترة قد يخرج سائل هذا يسمى بالودي. جميع هذه لا يكون ناقضا فإذا بال المكلف الإنسان وبعد ذلك توضأ وبعد الوضوء خرج هذا السائل الرقيق المعبر عنه بالودي لا يكون ناقضا. أو إذا فرض على أنه مع الشهوة حصلت له الشهوة فتوضأ بعدما حصلت الشهوة وبعد الشهوة والوضوء خرج هذا السائل الرقيق المعبر عنه بالمذي أيضا لا يكون ناقضا وهكذا في الودي. فالمقصود الخلاصة فقط هذه الستة هي الناقضة. لذلك يقول ولا ينقض الطهارة أي الوضوء مقصود من الطهارة الوضوء مذي وهو ما يخرج بعد الشهوة ولا وذي وهو ما يخرج بعد خروج المني ولا ودي وهو ما يخرج بعد البول بعد ولا دم خروج الدم من الإنسان أيضا لا يكون ناقضا ولو خرج من أحد هذه الواو واو وصلية ولا دم ولو أي حتى ولو حتى ولو هذه الواو إذا كانت بمعنى حتى ولو تسمى بالواو الوصلية ولا دم حتى ولو خرج من أحد السبيلين المقصود من السبيلين أي القبل والدبر يعني المخرج الأمامي والمخرج الخلفي مخرج البول ومخرج الغائط كل واحد من هكذا منهما يعبر عنه بأحد السبيلين، أحد الطريقين. السبيل هو الطريق، طريق خروج البول وطريق خروج الغائط. ولا دم حتى ولو خرج من أحد السبيلين، هذا الدم عدد دماء، بل الدماء الثلاثة مطلب آخر، دماء الثلاثة المقصود من الحيض والاستحاضة والنفاس بالنسبة للمرأة، إذا خرجت منها طبيعي يتحقق حينئذ الحدث الأكبر، وبذلك تنتقض طهارتها كما هو واضح. وأيضا لا ينتقض الطهارة، لا تنتقض بالقيء، إذا تقيأ إنسان متوضئ ونتيجة أكل شديد كثير مثلا تقيأ، وهو ما يخرج من المعدة، هذا الطعام الذي يخرج من المعدة من الفم ويطرحه الإنسان، هذا يعبر عنه بالقيء، هذا أيضا لا ينتقض به الوضوء. ولا النخامة، وهو ما يخرج من نتيجة نزول الأخلاط، نتيجة نزول السوائل من الرأس تصل إلى فضاء الفم وتخرج منه، هذا يعبر عنه بالنخامة. أو ما يخرج من الصدر، هذا كل لا يؤثر، لا يكون موجبا لانتقاض الوضوء. وأيضا لا ينتقض الوضوء بتقليم الظفر، إذا قلم الإنسان أظفاره بمقص أو غير المقص خلافا للعامة. ولا حلق شعر، إذا حلق شعره أيضا لا ينتقض الوضوء. ولا مس ذكر، إذا مس الإنسان ذكره. ولا قبل ولا دبر، إذا مست المرأة أو الرجل قبله يعني المخرج الأمامي، أو الدبر يعني المخرج الخلفي بكل ذلك. ولا لمس مرأة، إذا مس الرجل زوجته. ولا أكل ما مسته النار، هذه آراء كلها للعامة، والمحقق الحلي ردا عليهم يذكر ذلك. ولا أكل ما مسته النار عند بعض العامة، إذا النار مس الطعام، طبخ على النار طعام وأصابت النار، اللحم أصابته النار إلى أن شوي وطبخ، فأكله لا يكون ناقضا للوضوء خلافا لبعض العامة. ولا ما يخرج من السبيلين، يعني من المخرج الأمامي والمخرج الخلفي، إذا خرج منهما شيء غير طبيعي، الغائط وغير البول، لذلك يقول إلا أن يخالطه شيء من النواقض، يعني بول أو غائط إذا كان معه من أحد السبيلين ينتقض. أما إذا سوائل خرجت أحيانا من المرأة أو من الرجل، قد تخرج سوائل من المخرج الأمامي أو الخلفي لكن ليست بولا ولا منيا ولا غائطا، هذه كلها لا تكون ناقضة. هذا كله بالنسبة إلى البحث الأول من الأبحاث عن الطهارة المائية، البحث الأول يعني عن الوضوء. البحث الأول هي في الأحداث الموجبة للوضوء، وعرفنا أنها ستة. البحث الثاني في الطهارة المائية في الوضوء عبارة عن أحكام الخلوة، المقصود من الخلوة المكان الذي يذهب إليه الإنسان لقضاء الحاجة، أي لخروج البول أو لخروج الغائط، حيث يختلي الإنسان وحده من دون أن يكون معه أحد، فيسمى ذلك المكان بالخلوة. فإذا اختلى الإنسان، يعني التواليس بعبارة أخرى، أحكام الخلوة أو أحكام التواليس. هناك أحكام في التشريع الإسلامي للخلوة يبحثها المحقق الحلي رضوان الله تعالى عليه في ثلاث نقاط. النقطة الأولى في كيفية التخلي كما ترون على اللوحة، والبحث الثاني في الاستنجاء، والبحث الثالث في سنن الخلوة. أما البحث الأول في كيفية التخلي إذا أراد الإنسان أن يتخلى، أي يبول أو يتغوط، يلزمه أن يستر عورته أمام النظار، فإذا نظار موجودين ينظرون إليه لابد أن يذهب إلى مكان بحيث لا ترى عورته، أو يضع ساترا بحيث لا ترى عورته. أما بقية أعضاء البدن غير العورة، غير القبول، غير المخرج الأمامي والخلفي، لا يجب سترها، يجوز إظهارها. وأيضا مضافا إلى لزوم ستر العورة، ستر المخرج الأمامي والخلفي يلزم أن لا يكون الإنسان حالة التخلي مستقبلا للقبلة مواجها للقبلة أو مستدبرا للقبلة. فإذا كانت القبلة من هذا الطرف مثلا فيلزم أن لا يجلس مواجها إلى هذا الطرف ولا إلى هذا الطرف. هذا استقبال، وهنا بهذا الشكل يعبر عنه بالاستدبار، وإنما يجلس إما هكذا إما هكذا إما هكذا، على أي حال لا استقبال ولا استدبار لا يجوز. وهذا الاستقبال والاستدبار لا يجوز في الصحارى وفي الأبنية خلافا لبعضهم، حيث قال أنه في الأبنية حيث يوجد الجدران المانعة من مواجهة القبلة الكعبة الشريفة فيجوز الاستقبال والاستدبار. هو يقول قدس سره كلا، حتى في الأبنية لا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار. نطبق العبارة، يقول قدس الله روح الشريفة: الثاني من أبحاث الوضوء، أبحاث الطهارة المائية، في أحكام الخلوة، أحكام التخلي، وهي ثلاثة هذه الأحكام. الأول في كيفية التخلي، ويجب فيه في التخلي ستر العورة، أما ستر بقية البدن، مقصود من عورة المخرج الأمامي والخلفي، أما بقية البدن يستحب ستر ولا يلزم، ويستحب ستر البدن بقية أعضاء البدن غير العورة، أي من المفضل ذلك ومن الراجح وليس من اللازم والمحتم. الحكم الثاني من أحكام التخلي: يحرم استقبال القبلة واستدبار القبلة حالة التخلي، وكما قلنا يستوي في هذا الحكم في ذلك في هذا الحكم وهو حرمة الاستقبال والاستدبار الصحارى والأبنية، ولا تختص حرمة الاستقبال والاستدبار بالصحارى دون الأبنية بل تعمهما. خب، سقد سائل يسأل يقول: ذهبت إلى التواليت وقد بنيت، أحيانا إنسان يذهب إلى بعض العمارات وقد بنيت التواليت إلى طرف القبلة، هنا هل يجوز التخلي في تلك التواليت؟ الجواب: إذا جلس في تلك التواليت يلزمه أن ينحرف ببدنه بحيث لا يصدق عليه الاستقبال ولا الاستدبار، ويجب الانحراف في موضع قد بني على ذلك، قد بني على الاستقبال أو الاستدبار. هذا بالنسبة إلى البحث الأول من أحكام التخلي. البحث الثاني في الاستنجاء: إذا الإنسان تخلى أي خرج منه البول أو الغائط، لا بد وأن يزيل، يطهر المحل، محل خروج البول ومحل خروج الغائط، فتحة خروج الغائط وفتحة خروج البول يلزمه تنظيفها وإزالة القذارة بواسطة، لأن الموضع يتنجس بالبول، البول نجس والغائط نجس، وبخروج البول أو الغائط يتنجس الموضع، فيجب تطهيره إما بالماء كما الآن نوضح أو بوسيلة أخرى. أما بالنسبة إلى البول، موضع البول تطهيره ينحصر بالماء، يصب المكلف، الإنسان يصب على موضع خروج البول، يصب الماء مرتين، في المرة الأولى يصب ماء بمقدار قليل، مقدار الماء ما يتحدد بمقدار معين ولو بمقدار قليل، المهم الماء لابد أن يصيب موضع خروج البول ثم يصب مرة ثانية. وقد وردت رواية لهذا اللسان تقول: يكفي مثل ما على الموضع. وقد اختلف في تفسير هذه الرواية، هناك تفسير يقول المقصود يكفي مثل ما على الموضع، يعني مرتين، يكفي المرتين، يريق الإنسان الماء مرة أولى ولو بمقدار قليل ثم المرة الثانية، هكذا فسرت هذه الرواية. وهناك تفسير ثاني لهذه الرواية، يكفينا هذا التفسير الأول. هذا بالنسبة إلى موضع البول، فغسل يكون بالماء مرتين ولو بمقدار قليل، افترض بمقدار ملعقة، إذا بال الإنسان ملعقة إذا أكويا ولو ملعقة شاي الذي تحمل ماء قليل، يصب مرة في الملعقة ثم يصب ملعقة ماذا ثاني، أو نصف ملعقة يسمى الملعقة ما كاملة، ملعقة شاي كاملة، نصف ملعقة ربع ملعقة كافي يصب، ثم مرة ثانية يصب. هذا بالنسبة إلى موضع البول. وأما بالنسبة إلى موضع الغائط فهناك وسيلتان لتطهيره. الوسيلة الأولى هي الماء، استعمال الماء. فبعد ما الإنسان انتهى من هذه عملية التخلي يصب الماء ولو بمقدار قليل على موضع خروج بإبريق مثلا، على موضع خروج الغائط يكفي هذا المقدار، حصلت التنقية، حصلت الطهارة. ويمكنه الوسيلة الثانية استعمال وسيلة ثانية وهي الأحجار، ثلاث أحجار يستعملها. الماء يأتي بثلاث حصيات، ثلاثة أحجار، يمر عملية إمرار، يمر هذا الحجر الأول يمرره على موضع خروج الغائط، ثم مرة الثانية، ثم مرة الثالثة. هسه هذا في ذاك الزمان، في هذا الزمان موجود هذه المناديل الورقية، هاي الأمر بعد بها سهل، بالمنديل مناديل الورقية، هذا المنديل الورقي بواسطته ثلاث مناديل ورقية، أولا يضعه على الموضع، يمر على الموضع، ثم منديل ثاني، ثم منديل ثالث. إذا سأل سائل قال على أنه النجاسة ما زالت بالمناديل الثلاثة، بالأحجار الثلاثة، هل يلزم إضافة منديل رابع أو خامس؟ نعم، الجواب نعم، يلزم الإضافة إلى أن تزول النجاسة. لكن المقصود من الزوال زوال العين، يعني عين الغائط لابد أن تزول، أما الرائحة ليس من اللازم إزالتها، لأن الرائحة لا تزول. كلمة تعمل الإنسان المناديل أو الأحجار، الرائحة الأثر، أي يعبر عن الرائحة بالأثر، الرائحة لا يلزم إزالتها. نعم بالماء يلزم إزالتها الرائحة، حتى الرائحة، أما بالأحجار أو بالمناديل الورقية حيث لا يمكن زوال الرائحة الأثر المعبر عن الأثر فلا يلزم الزوال، يكفي إزالة العين. خب قد سائل يسأل يقول أنا بمنديل واحد أو بحجر واحد زالت النجاسة، زالت عين النجاسة، هل يلزم استعمال منديل أو حجارة ثانية، حجر ثاني؟ الجواب نعم، حتى تكمل الأحجار الثلاثة. إذن الأقل من الثلاثة لا يكفي، وأما الأكثر من الأربع الثلاثة فليس بلازم إلا إذا فرض عدم زوال العين بذلك. ثم يقول قدس الله روحه الشريفة أنه لا يكفي إزالة الغائط تطهير الموضع إلا بالأحجار أو بالمناديل الورقية أو بقطعة قماش أو بكل جسم مزيل للنجاسة. نعم يلزم أن لا يكون صيقليا ذلك الجسم كالزجاج مثلا، ويلزم أن لا يكون عظما ولا طعاما ولا جسم من الأجسام الكريمة مثل كأوراق الكريمة التي عليها أحاديث نبوية أو قرآن كريم، هذا لا يجوز. ما عدا ذلك يجوز أي وسيلة قالعة للنجاسة كالخشب مثلا، يجوز ذلك، كل وسيلة قالعة للنجاسة يجوز استعمالها. نطبق العبارة، يقول الثاني في الاستنجاء، عملية الاستنجاء مقصود منها عملية تطهير الموضع من البول أو من الغائط، هذا يسمى بالاستنجاء، ويجب غسل موضع البول بالماء، ينحصر بالماء، أما بالمنديل الورقي أو بالأحجار لا يجوز، لا يكفي، ولا يجزي أي لا يكفي غيره، غير الماء مع القدرة، مع القدرة على الماء لا يكفي، بل مع عدم القدرة على الماء يكفي تنقية الموضع بالمناديل الورقية مثلا والدخول في الصلاة، لأن الصلاة ما تصرف عن المكلف، فإذا دخل وقت الصلاة وضاق وقتها وما يتمكن من تطهير موضع البول بالماء وش يسوي؟ ما يترك الصلاة، لابد من أداء الصلاة، فيجفف الموضع ولو بالمنديل الورقي. وإذا بعد ذلك تمكن من الماء يغسل حينئذ الموضع من الماء، لكن إعادة الصلاة ملازم، ولا يجزي غيره غير الماء مع القدرة على الماء. وأقل ما يجزي من الماء، كمية الماء ماذا؟ إبريق، إبريقان، يقول مثل ما على المخرج، ما على مخرج البول، موضع خروج البول، مثل، قلنا هذا نص الرواية واختلف في المقصود من مثل، فسر بالمرتين، كنا يكفي ملعقة شاي مرتين الإنسان يصب منها. هذا بالنسبة إلى موضع البول. وأما بالنسبة إلى موضع خروج الغائط فله وسيلتان للتنقية: وغسل مخرج الغائط، هاي غسل عطف على غسل السابقة، يعني هكذا تصير العبارة: ويجب غسل موضع البول، ويجب غسل مخرج الغائط بمن؟ بالماء، هاي الوسيلة الأولى. بالماء، كم نريق الماء على موضع خروج الغائط؟ هل هناك كمية محددة؟ يقول لا، يزال إلى أن تزول القذارة. فإذا كانت القذارة تزول مثلا بمقدار قليل، بمقدار مثلا استكان من الشاي، يكفي حينئذ. إذا كان مملوء هذا قدح الشاي، إذا كان مملوء بالماء يكفي صب على الماء أو أقل نصف، إذا كانت النجاسة تزول بذلك يكفي أيضا. مقدار محدد شرعي غير موجود. وغسله يعني ويجب غسل مخرج الغائط بالماء حتى يزول تزول العين والأثر، مقصود من الأثر يعني الرائحة واللون، ولا اعتبار حتى يزول الأثر، المقصود من الأثر هنا عبارة عن اللون. أما الرائحة يقول ولا اعتبار بالرائحة، الرائحة خل تبقى، أما الأثر يعني بمعنى اللون لا بد من زواله. وإذا تعدى المخرج، وإذا تعدى المخرج لم يجز إلا الماء. يقول النجاسة الغائط إذا تعدى المخرج، كما إذا كان هناك ليونة في الغائط فقد يتعدى يصيب الفخذ مثلا، هنا لا يجوز إلا الماء ولا يجوز استعمال الأحجار. وإذا لم يتعد كان مخيرا هذا الإنسان بين الماء وبين الأحجار. الأحجار ذكرها كمثال، وإلا بعد قليل يقول كل جسم قالع للنجاسة مثل المناديل الورقية، والماء أفضل من الأحجار، والجمع طبيعي أكمل، يجمع الإنسان بين الماء وبين الأحجار أكمل وأولى. ولا يجزي أقل من 3 أحجار، إذا حصلت التنقية وزوال العين بالحجر الواحد لا بد من ضم الحجرين الآخرين. ويجب إمرار كل حجر على موضع النجاسة، يمر الحجر الأول ثم الثاني ثم الثالث، ويكفي معه إزالة العين دون الأثر. يقول إزالة ذات النجاسة وعين النجاسة تكفي بالأحجار، من دون الأثر ما لازم إزالة الأثر، مقصوم عند اللون، اللون خليقة، لأن اللون إزالته صعب في الحقيقة بواسطة الأحجار. ولا يحتمل أن الشارع يكلفنا بإزالة اللون، وإلا هذا معناه يحتاج إلى 10 أو أكثر، ولعله حتى بالعشر أحجار لا يزول اللون. وإذا لم ينقب الثلاثة، بالثلاثة أحجار لم ينق الموضع، لم تزل النجاسة بقيت بعده، فلا بد من الزيادة حتى ينقى يعني الموضع. سؤال: ولو نقي بدونها، بدون الثلاثة، بواحد مثلا نقي الموضع أو بثنين، يجب إكمال الثالث؟ يقول نعم، أكملها وجوبا يجب إكمال الثالث. ولا يكفي استعمال، قد سائل يسأل يقول حجر واحد أنا أستعمله من أوجه من أطراف ثلاثة، مرة من هذا الطرف، مرة من هذا الطرف، مرة من الطرف الثالث، هل يكفي؟ يقول كلا، الرواية دلت 3 أحجار، هذا حجر واحد وليس 3 أحجار. ولا يكفي استعمال الحجر الواحد من 3 جهات بعد، ولا يستعمل الحجر المستعمل. يقول وإذا فرض أن الحجر استعمل مرة الثانية لا يجوز لإنسان ثاني أن يستعمل، الاستعمال لابد أن يكون بالحجر الطاهر الذي لم يستعمل فيه تطهير. ولا الأعيان النجسة، لا يجوز التطهير استعمال الأعيان النجسة مثل بجلد الكلب أو الخنزير، التطهير بذلك لا يجوز، لأنه في الحقيقة هذا يزيد في النجاسة، فبدلا عن كون وسيلة لإزالة النجاسة هو وسيلة مزيدة للنجاسة. ولا العظم، لا يجوز الإزالة بالعظم كما دلت عظام الحيوانات، لا يجوز. ولا الروث، الروث المقصود منه غائط الحيوانات يعبر عنه بالروث، لذلك أيضا لا يجوز لدلالة الروايات على ذلك. ولا المطعوم، يعني الأشياء المطعومة التي تؤكل كاللحم مثلا لا يجوز إزالة النجاسة بها. ولا صيقل، يعني الجسم الصيقلي كالزجاج أيضا لا يكفي بحيث تزلق عليه تتزحلق عليه النجاسة، لا يجوز. يزلق عن النجاسة هذا لا يجوز، لا يكفي. ولو استعمل أو استعمل ذلك، ولو استعمل ذلك لم يطهر. لو استعمل الجسم الصيقلي أو الجسم المطعوم أو الراوح أو غير ذلك من هذه المنهي عنها لا يطهر الموضع، بل لا بد من استعمال ما يلزم وهو الجسم الذي ذكرناه الواجب للشراب مثل الحجر أو الأوراق المناديل الورقية. هذا بالنسبة إلى البحث الثاني عن أحكام الخلوة. والبحث الثالث في سنن الخلوة. المقصود من سنن الخلوة هناك مستحبات آداب إسلامية لطيفة من المناسب لكل إنسان مسلم أن يتشرع على يطلع على مدى ظرافة التشريع الإسلامي ودقة التشريع الإسلامي. هناك مستحبات من يعني أشياء من المفضل للإنسان مراعاتها حالة التخلي، وهناك أشياء مكروهة أي أشياء مرجوحة ينبغي هجرها وتركها حالة التخلي. ما ينبغي فعله يعبر عنه بالمستحب، وما ينبغي تركه شرعا يعبر عنه بالمكروه. هذان مصطلحان فقهيان شرعيان. أما بالنسبة إلى المندوبات المستحبات يعني الأشياء المفضل فعلها حالة التخلي، واحد منها تغطية الرأس. لا بد وأن الإنسان حالة التخلي يغطي رأسه بمنديل بثوب بغير ذلك. والثاني التسمية حالة التخلي، يسمي يقول بسم الله الرحمن الرحيم. ومن المستحبات أيضا تقديم الرجل اليسرى حين الدخول وحين الخروج، القضية بالعكس يقدم الرجل اليمنى. وقد اكتشف حديثا أن الإنسان إذا أصابته السكتة القلبية يقع على طرفه الأيمن على رجله اليمنى. ولأجل هذا الاكتشاف نفهم نكتة هذا الأدب الإسلامي، هذا الاستحباب، هذا التشريع الإسلامي. فحين الدخول يستحب تقديم الرجل اليسرى لاحتمال أنه إذا أصيب بالسكتة القلبية حتى يقع على يمينه أي يقع خارج التوالية، بينما حالة الخروج يستحب له تقديم اليمنى حتى حينئذ إذا أصابته السكتة القلبية. من المحتمل هذا في الحقيقة احنا حكمة محتملة ولا نجزم بذلك لهذه النكتة، لعل هناك نكات أخرى لحد الآن لم تصل إليها الاكتشافات الحديثة. على أي حال حالة الخروج يقدم الرجل اليمنى حتى إذا أصيب بذلك يقع على يمينه أي خارج التوالية خارج. هذه جملة من المستحبات. وعملية الاستبراء أيضا مستحبة. عملية الاستبراء المقصود منها طلب تنقية نقاء المحل موضع خروج البول من البول، هذا يعبر عنه بالاستبراء. ويتحقق ذلك الاستبراء لأن يعني الإنسان إذا بال تبقى ذرات بولية في المخرج مخرج البول، فيستحب له تنقية الموضع. والتنقية تحصل بواسطة الانتظار مدة مديدة 5 دقائق أو 10 دقائق، أو تحصل أحيانا بالخرطات التسح. خرطات التسح المقصود من عدها، لا بأس بالالتفات إلى الخرطات التسح، المقصود من عدها أن يضع إصبعيه على ذكره من بداية الذكر ثم يمر هذين الأصبعين إلى البداية، فمن الأول إلى النهاية 3 مرات، ثم يضع إصبعه على المقعد موضع خروج الغائط ويمر يسحبه إلى الذكر 3 مرات، ثم يعصر رأس الذكر 3 مرات. هذا يعبر عنه بالخرطات التسع، يحصل بها الاستبراء أي المحل ينقى، موضع خروج الغائط ينقى، موضع خروج البول ينقى من البول. هذا مستحب شرعا. وأيضا هناك مستحبات أخرى نقرأها من العبارة. الثالث في سنن الخلوة، أي الآداب الإسلامية التي ينبغي مراعاتها حالة التخلي، وهي على قسمين: مندوبات يعني أمور ينبغي فعلها، ومكروهات يعني ينبغي تركها. فالمندوبات تغطية الرأس، يغطي رأس هذا واحد، والتسمية بسم الله الرحمن الرحيم، وتقديم الرجل اليسرى عندما يدخل التواليه، والاستبراء الذي قلنا يحصل بالخرطات التسعة وبالانتظار فترة طويلة بعد. ومن المستحبات أيضا الدعاء عند الاستنجاء حينما يستنجي ويغسل موضع البول أو الغائط، يدعو الله عز وجل، يشكر الله، يدعو يطلب منه العافية وغير ذلك. وعند الفراغ يعني وحينما يفرغ من الاستنجاء ويريد القيام، أيضا مستحب له، من المفضل له الدعاء، يطلب من الله عز وجل العافية الصحة. ومن المستحبات أيضا، وهناك أدعية مأثورة واردة في كتب الأدعية، وتقديم اليمنى عند الخروج، وحينما يخرج من المفضل له بالعكس عكس الدخول، يقدم اليمنى عند الخروج ويدعو بعده، بعدما يخرج من التوالية يدعو أيضا الله عز وجل ويطلب منه الاستعانة والعافية. هذه بالنسبة إلى المستحبات التي ينبغي مراعاتها. وأما بالنسبة إلى المكروهات التي ينبغي تركها، فنرجع الحديث عنها إلى المحاضرة الآتية إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.